بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من صلى ثم أدرك جماعة فليصلها معهم نافلة. فيه عن أبي ذر وعبادة ويزيد بن الأسود وعن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبق، وعن محجن بن الأدرع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى، يعني ولم أصلي، فقال لي: ألا صليت؟ قلت: يا رسول الله إني قد صليت في الرحل ثم أتيتك. قال: فإذا جئت فصلي معهم واجعلها نافلة. رواه أحمد. وعن سليمان مولى ميمونة قال: أتيت على ابن عمر رضي الله عنهما وهو بالبلاط والقوم يصلون في المسجد، فقلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. باب الأعذار في ترك الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة وينادي: صلوا في رحالكم في الليالي الباردة وفي الليلة المطيرة في السفر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا، فقال: ليصلي من شاء منكم في رحلة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. قال: فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: أتعجبون من ذا؟ قد فعل ذا من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشوا في الطين والدحض. متفق عليه. ولمسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما أمر مؤذنه في يوم جمعة في يوم مطير بنحوه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام وهو يدافع الأخبثين. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. ذكره البخاري في صحيحه. أبواب الإمامة وصفة الأئمة.
اللهم صل على محمد. هذه الأحاديث الأولى تعلق بإعادة الجماعة، وأن السنة المؤمن إذا صادف جماعة المصلين قد صلى أن لا يقول صليت فلا أصلي، وأن يصلي معهم تكون له نافلة. وهذا له أدلة كثيرة، مثل ما تقدم في الرجل الذي جاء وقد صلى الناس قال لي: صدق على هذا ويصلي معه. حديث أبي ذر وغيره في الأمراء الذين يؤخرون صلاة وقتها: أصلي صلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت معهم وأنت في المسجد فصلي معهم، فإن أدركت معهم صلي معهم فإنها لك نافلة. قصة يزيد بن أسود لما جاء والنبي من منى ويصلي فلم يصلي مع الناس، فبلغ النبي ذلك عليه الصلاة والسلام فدعاه فلما حضر فما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله صليت في رحلي. قال: لا تفعلي، إذا صليت في رحلي ثم أدركت لم يصلي فصلي معه فإنها لك نافلة. وهذا حديث يحجم كل هذا على أنه هو المؤمن أن يصلي مع الناس، صلى في بيته يحسب أن الناس قد صلوا ثم جاء وأمكنه، أو كان مريض صلى ثم وجد خفة وجاء الناس أصلى وصلي، ولا وصليت ولا أصلي، أو لأسباب أخرى. المقصود أنه إذا حضر الصلاة فالسنة لا يصلي معهم تكون له نافلة، ولا يقول صليت فلا أصلي، لأن مزيد من الخير مطلوب. أما حديث ابن عمر لا تصلوا، أن الرسول قال: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين، فمرة الصلاة يعني إعادتها بدون سمع، يعيدها بوسوسة أو لقصد آخر يكون بدعة. أما إذا عادها لأمر شرعي، كان صلىها مفردا ثم صلى جماعة، أو صلىها في جماعة وجد جماعة ثم صلى معهم، هذا كله أمر شرعي، فإعادتها يكون له نافلة ويكون له فيها أجر. وهكذا الأحاديث الأخرى في دلالة على العذر في الأمطار والدحر، هذا عذر حتى في الحضر، لكن مطر وشقة فلا بأس يصلي في رحله ولا يحضر المسجد. ولهذا لما وقع في زمن عباس الطائف يوم الجمعة مطر شديد، قال المؤذن إذا قل أشهد أن محمد رسول الله قل صلوا في رحالكم ولا تقل حي على الصلاة. والاختلاف أنها مرة بعد بذلك بعدما فرغ الأذان، في بعضها بعدما فرغت الحي على، كله جائز. والأفضل أن يكبر الأذان ثم يقول صلوا في رحالكم أو الصلاة في البيوت، لأنها عزمة، الجماعة عزمة والجمعة عزمة، فيبلغهم حتى لا يتكلموا. كان في السفر كان صلى الله عليه وسلم إذا كان الليل الباردة أو المطيرة قال للناس صلوا في الرحال لربهم، إذا كان الهواء شديد والبرد شديد صلاتهم في رحالهم أرفقوا بهم. وهذا كله من سماحة الشريعة والحمد لله والتيسير على العباد، والله يريد العباد يسر، هو جعل أكل الدين من حرج. وهكذا إذا حضر الطعام فيبدأ بنصيب من الطعام، أو كان يدافع الأخبثين كذلك يبدأ بقضاء حاجته من قائط أو البول، ولا يأتي الصلاة وهو مشغول بتعلقه الطعام حتى ولو سمع الإقامة، ما تقدم يأكل، كما في الأحاديث حديث عائشة حديث أنس وغيرهما كلها تدل على أن إذا قدم الطعام يبدأ. ولكن ما ينبغي يتخذ على عادة كما تقدم، لا يتخذ عادة إذا جاء وقت الصلاة قدموا الطعام، لا، هذا معناه العزم على إضاعة الجماعة وتصلي الصلاة في الجماعة. لكن إذا صادف أن قدم أو حضر عند قوم فقدموه يبدأ بحاجة. وكذا قال أبو الدرداء لفق الرجل إقباله على حاجة حتى يأتي الصلاة وقلبه فارغ يعني غير مشغول. هذه كلها تتعلق بتفريق القلب ليطمئن ويخشع في صلاته ولا يصلي صلاة وهو فيها مشغول بشيء آخر. والله أعلم.
نعم. نقل كلام عن نقل في الحاشية عن المعبود على حديث ابن عباس، نقل في الحاشية يقول وقال في عون المعبود هذا من استنباطات ابن عباس، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه رخص في ترك صلاة الجمعة لأجل المطر. والصحيح عندي في معنى قول ابن عباس أن الجمعة واجبة متحتمة لا تترك، لكن يرخص للمصلي
هذا كلام فاسد. ابن عباس يقول فعله من الخير ومنه، يقال ابن عباس يكذب، شان كلامه أعوذ بالله.
نقل عن عون المعبود
ويتأول كلام باطل، حتى ولو قال عون المعبود أو من هو فوقه فأكبر منه غلط. يجب أن تحمل كلمات الصحابة على الحقيقة ويحسن بهم الظن، ولا يظن بهم أنهم يتساهلون يعني مسائل هذا، هم خير الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء،
الله
ما قيمة من بعدهم بالنسبة إليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
إذا صلى منفرد وكمل الصلاة ثم دخل الجماعة يقوم يصلي معهم
إذا قضى يصلي معهم فلا بأس،
يعني ينويها
يصلي معهم جماعة في نافلة لو من نواها إلى صلاة الأولى هي الفجر.
فإذا كررت الجماعة
ما هو بلازم إن فعل ولا ما هو
بلازم
ما في بأس إن فعل فلا بأس. ما اتبعت لكن على تقدير هذا كله على تقدير صحته، حتى لو ما صح ما يصلى مرتين بلا سبب، لو ما صح يعني بدعة.
الصلاة هو
إذا أخرها قليل لا بأس، مراعاة للناس لا يضر إن شاء الله، لا حرج. وقت المغرب واسع إلى غروب الشهر، إذا أخرها قليلا حتى يصلح هذا الناس لا معنى إن شاء الله.
تبارك الله. هل يقاس على الطعام حضرة الطعام وعلى مداحة الأخبثين غيرهما من الأمور التي تشغل الإنسان قد تشغله في الصلاة لأنه أمر يخشى من الشكوك؟
القياس صعب في هذا، القياس صعب، لكن ما كل هذا المؤمن أعلم بنفسه، المؤمن أعلم بنفسه، إذا وقع شيء عنده أعظم من الطعام وأعظم من الأخبثين هو مع الوقت. نعم.
صلى الله حكم الصلاة وهو
نعم
وجه
العزمة هي فريضة، العزمة فريضة. نعم.
إذا صلى وهو يدفع الأخبثين.
على خلاف قال لا صلاة معناها الإبطال فعليه يدهم، قال إن المراد نفي الكمال لا نفي الحقيقة، ولكن من باب الحث والتحريض على البدء بهذه الأشياء لم تبطل صلاته، والأحبط له أنه يطريها
الأصل
في النفي بطلان الحقيقة، نفي الحقيقة هذا هو الأصل.
نقل عن الظاهرية بطلان الصلاة
بطل قوي يعني هذا هو الأصل.
والجمهور يقول على الكراهة مع استحباب الإعادة.
أقول الأصل هو هذا النفي للحقيقة،
لكن قول أن الجمهور يرون استحباب الإعادة
لا بأس، لكن إذا عاد هم باب الإعادة إذا صلى أخوه يدافع الأخبثي نعم أو قام بحضرة الطعام.
هذه الإعادة إذا قلنا أنها مكروهة قلنا خلاف ولا
نعم إعادة احتياط الفريضة لئلا تكون ذي بطلة، لئلا تكون بطلة يصليها الاحتياط الفريضة نية الفريضة،
لأن التعبير بالاستحباب
محل نظر الاستحباب.
هنا أقول الجمهور على الصلاة في هذه الحالة مكروهة يستحب إعادة فقط هذا
إذا عادة من باب الاحتياط هذا مقصود، عادة لئلا تكون ذي بطلة تكون مقامها هذه هذا مقصود. نعم
أحسن الله إليك.
ما بلغني على احد لولا الليل صلاه وقتها العصر الظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد.
اذا صف بعض الناس اكثر عن يمين ما يضر، لكن محل الامام يكون في الوسط. نعم
وعلى اله وصحبه اجمعين. قال مجد بن تيميه رحمه الله تعالى: ابواب الامامه وصفه الائمه. باب من أحق بالإمامة. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرأهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أبي مسعود عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وفي لفظ: لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا سلطانه. وفي لفظ: سلما بدل سنا. روى الجميع أحمد ومسلم. ورواه سعيد بن منصور لكن قال فيه: لا يؤم الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكريمته في بيته إلا بإذنه. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: آتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليؤمكما أكبركما. رواه الجماعة. ولأحمد ومسلم، وكانا متقاربين في القراءة. ولأبي داود: وكنا يومئذ متقاربين في العلم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يأمهم، وليأمهم رجل منهم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، لقوله في حديث أبي مسعود رضي الله عنه: إلا بإذنه. ويعضده عموم ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل ليلة. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم. رواه أبو داود. باب إمامة الأعمى والعبد والمولى.
اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الأحاديث الستة كلها تعلق بالإمامة ومن هو الحق بها، من الحديث في سعيد وأبي مسعود أيضا على أن الأحق هو أقرأ، أقرأهم من كتاب الله هو أحق بالتقديم، ثم يليه أعلاهم السنة، ثم أقدمهم هجرة، ثم أكبرهم سنا إذا تقاربوا، أو سنا يعني إسلام من أكبرهم سنة يعني في المعنى من جنس ذلك، لأن أقدمهم إسلام من جنس أقدمهم هجرة. هذا هو المشروع. وكان القراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة هم العلماء، القراء هم العلماء أهل فقه الدين، أهل فقه كتاب الله عز وجل، فالمعنى أفقههم الدين وأعلمهم الدين. إذا كان القارئ لا يفقه الدين يقدم عليه أنه أفقه في الدين، قال بعضهم إجماعا، لأن مراد الأقرأ هو الأفقه في الدين، لأن قراءهم الذين يعلمون بكتاب الله ويتفقهون فيه وما جاء في السنة، هم الأئمة وهم القراء وهم العلماء في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. فإن تساووا تقاربوا فأعلمهم بسنة الرسول وسيرته، فإن تساووا تقاربوا فأقدمهم هجرة، فإن تساووا تقاربوا فأقدمهم سلما كان فيهم أحد قبل أحد في الإسلام، أو أكبرهم سنا كما في حديث مالك لما قدم عليه جماعة من أصحابه مالك بن حويرث، وما مكثوا عند النبي صلى الله عليه وسلم نحو 20 يوما وكانوا شبابا متقاربين، فلما رآهم قد اشتاقوا إلى أهليهم قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم، صلوا صلاة كذا لصلاة ويقتل كذا إلى آخره، وإذا حضرت الصلاة فليؤدي لكم أحدكم وليؤمكم أكبرهم، يعني كانوا متقاربين في العلم، وليؤمكم بالفتح والضم، أمة لأنها مشددة تدغم وتفتح، والضم متابعة الكاف أمكم من أجل الإتباع. وفي الحديث الثالث حديث، وفي حديث نفس حديث ابن مسعود أيضا في آخره، ولا يؤم من درجه في سلطانه ولا يقع في بيته تكريمته إلا بإذنه، هذا أيضا يفيد أن من زار قوما فلا يؤمهم كما في حديث مالك بن حنيفة الأخير، وإن كان في سنده ضعف لكن هذا الحديث صحيح عن ابن مسعود، فالزائر لا يؤم إلا بإذن، إذا زاره في مسجدهم أو في بيتهم حضرت صلاة صلوها فالإمام صاحب البيت وصاحب المسجد وصاحب هو صاحب السلطان، فلا يتقدم عليه وإن كان الزائد أعلم أو أكبر سن، فالإمام هو صاحب السلطان هو صاحب المسجد، إلا أن يقدمه فلا بأس، إذا قدمه أذن فلا بأس، لأن الرسول قال إلا بإذنه، وحديث من زار قوم لو صح فهو محمول على بغير الإذن، أما إذا أذنوا فلا بأس، وحديث من زار قوما تعضده الأدلة الأخرى، حديث ثلاثة الأخير من المسك وحديث ابن هريرة آخر وحديث إلا بإذن، كلها تدل على أن إذا زار لا يؤم إلا بإذن، وبعض الناس قد يأذن حياء، ينبغي للزائر ألا يعجل بالتقدم إلا أن يلح عليه صاحب السلطان، يعني قد يأذن حياء ولا يحب أن يتقدم عليه أحد، فليجعله يؤم، فليقول لا أنت صلي بالناس، إلا شدد ولزم يتقدم. وأما قول من ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فهذا محمول عند أهل العلم على الدعاء الذي يؤمن عليه، مثل دعاء الاستسقاء، دعاء القنوت، الدعاء العام، فلا يقول اللهم اغفر لي او اللهم اهدني او اللهم انصرني، لا يعني اللهم اهدنا اللهم انصرنا اللهم اغفر لنا ونحو ذلك، لانه يدعو لنفسه وللحاضرين، فلا يليق ولا ينبغي ان يقول يخص نفسه في دعاء دونه بل يعم، وهذا امر واضح معروف، لانه امامهم وجماعته والمقصود المنفعة للجميع والمصلحة للجميع فيعم. وقول إذا كانوا ثلاثة أمهم أقرأهم لا مفهوم له، حتى لو كانوا اثنين، يعني ثبت في الحديث أنهما جماعة كما في حديث مالك الصحيح، فأذن وأقيم كما في حديث عباس لما صف مع النبي صلى الله عليه وسلم يمين وصف به، المقصود أنه ولو كان اثنين يأمهما أقرأهما على الترتيب المعروف. نعم ولو صحيح صح الصلاة خلفها ما قال النبي إلا يكون فاسق. نعم ما دام ليس بكافر. نعم نعم افقهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديثه. نعم قد يكون الأقراء أقل علما بالسنة وإن كان فقيه، لكن يكون أقل علما بالسنة، فإذا تساووا في القراءة وصار أحدهم يمتاز بزيادة وزيادة علم في السنة يقدم. نعم يعني إذا كان في دعوة في دعاء عام، أما دعاء في السجود دعاء في آخر التحيات يخص نفسه، لكن إذا كان في دعاء يؤمن عليه مثل دعاء القنوت دعاء الاستسقاء وما أشبه. نعم نعم لا بأس به جيد.
حديث أبي مسعود
نفسه يدعو نفسه اللهم اهدني من هديك، مثل ما عن النبي الحسن قال اللهم اهدني من هديك.
أحسن الله. حديث أبي مسعود الذي أشار إليه المؤلف.
نعم
حديث أبي مسعود الذي
إيه؟
أشار إليه المؤلف من أخرجه
إيه؟
حديث أبي مسعود الذي أشار إليه المؤلف ما ذكر من أخرجه؟
أبي مسعود بها رواه مسلم.
ها؟
عندك هو رواه مسلم وجماعة عندهم
الحديث الأول يعني
أبي سعيد هذا رواه مسلم وأبي مسعود رواه مسلم أيضا.
حديث أبي مسعود هنا
أبي مسعود عمرو عقبة بن عمرو
إيه؟
عندك رواه أحمد ومسلم عندك
إيه هو هذا هو.
ها؟
نعم الحديث الثاني يعني
نعم.
قصد الحديث الثاني هذا هو الحديث الثاني اللي أشار إليه هنا
هو الثاني.
كان النبي هريرة الذي يعني
دل على أنه دعاء مسموع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي هو الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله بسجوده، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة وأولة وآخرة، يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ويدعو بدعوات اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، لأن هذا دعاء بينه وبين نفسه بينه وبين ربه هو بيؤمن عليه. نعم وعلم الحسن قال اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، لما كان يقتل نفسه يقتل نفسه، اما اذا كان يقتل نفسه اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن
عافيت. بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم ظاهر السنة هنا يقدم ظاهر الحديث هنا يقدم. نعم
صلى الله عليه وسلم يحطيها أقل حفظا وأقل إتقانا للقراءة أن يقدم؟
نعم
إذا كان
الفقيه
أقل
حفظا
للقرآن
يقدم. نعم
يقدم على القارئ.
نعم يعني عنده العلم القراء عندهم العلماء، ثم قال اليوم قال اليوم قد يكون من أجهل الناس وهو يحفظ القرآن، نعم يتعلمون القرآن ويحفظونه ولا يتعلمون الفقه والأحكام. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب إمامة الأعمى والعبد والمولى. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. وعن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان في البيت. باب إمامة الأعمى والعبد والمولى.
نعم
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. وعن محمود بن الربيع أن عتبان بن مالك رضي الله عنهما كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضعا بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنا، وكان فيهم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد رضي الله عنهما، رواه البخاري وأبو داود. وعن ابن أبي مليكة أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى الوادي، هو وعبيد بن عمير والمسفر بن مخرمة وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة، وأبو عمرو هو غلامها حينئذ لم يعتق، رواه الشافعي في مسنده. باب ما جاء في إمامة الفاسق. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا، ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطه أو سيفه، رواه ابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم، رواه الدارقطني. وعن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر، رواه أبو داود والدارقطني بمعناه. وقال مكحول: لم يلقى أبا هريرة. وعن عبد الكريم البكاء قال: أدركت 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور، رواه البخاري في تأريخه. باب ما جاء في إمامة الصبي.
نعم. هذه الأربعة الأولى تعلق بإمامة العبد والأعمى والمولى يعني العتيق، والأحاديث الأربعة تدل على ما ذكره المؤلف، وأنه لا حرج أن يؤم القوم الأعمى والمملوك والمولى العتيق لما جاء في الأحاديث، من ذلك قصة مكتوب النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف المدينة أميرا عليها فيؤم الناس، كما رواه أنس ورواه عائشة أيضا، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله: ذكر جماعة من العلم ومن النسب والسير أنه استخلفه 13 مرة عليه هذا المدينة. وكذلك حديث عائشة: اجعلوا أئمتكم خياركم من وفدكم إلى الله، فيه إرسال بعض المقال، ولكن يدل على أن ينبغي اختيار الأئمة سواء كانوا أحرارا أو عبيدا، عربا أو عجما، مصرين أو عميان، لا بأس بذلك، المهم أن يكونوا من خيار الناس من جهة القراءة والعلم والديانة. كذلك لما نزل المسلمون العصبة في قباء كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، هو مولى امرأة من الأنصار، زوجه أبو حذيفة ابنة أخيه الوليد بن عتبة، ومن خيار الناس ومن أفاضل القراء الذين أمر النبي بأخذ القرآن عنهم، منهم سالم رضي الله عنه، قتل يوم اليمامة رضي الله عنه. والعصبة بالضم والفتح، يقال عصبة وعصبة كما في مجمع البحار، تضم العين وتفتح مع سكون الصاد، المحاضر المعروف في قباء. كذلك حديث إمامة مولى عائشة بأن يزورها من وذكوان يدل على جواز إمامة المولى، لا بأس به، لأن رسول الله يوم القوم أقرأه من كتاب الله، وهذا يعم المولى والأعمى والعبد والأعرابي وغيرهم، يعم كل من كان بهذه الصفة، فكان أقرأهم هو الإمام. والحديث الأربعة الأخيرة في إمامة الفاسق. الفاسق اختلف الناس في إمامته هل تصح أم لا، والصواب أنها صحيحة، وأنه صحت صلاته بنفسه صحت صلاته بغيره، هذا هو الصواب، والأدلة تدل على ذلك، منها ما تقدم في الأمراء: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم عليهم، والأمراء فيهم الفاسق وفيهم غيره، رواه البخاري في الصحيح كما تقدم. ومن صلاة من عمر خلف الحجاج، ومن مسعود وجماعة خلف الوليد بن عقبة، كل هذا يدل على جواز الصلاة خلف الساق، ولا سيما إذا كانوا أئمة يعني أمراء. أما حديث لا تؤمن امرأة الرجل ولا أعرابي مهاجرة ولا فاجر مؤمن فحديث ليس بصحيح. قال الحافظ بن بلوغ رواه ابن ماجه بإسناد واهي، بإسناده شخص قال عبد الله بن محمد العدوي كذبه بعضهم، إسناد علي بن زيد بن جدعان ضعيف. المقصود أن العبرة بغيره، أما هذا فهو حديث ضعيف. كذلك حديث في بعد حديثه
يعلم
أمة خياركم كذلك يدل على فضل أن يكون العلم هم خيار، ولكن لا يدل على عدم صحة الصلاة، مثل ما في قول يا أمك ما أقرأه من كتاب الله، يا أم فاسق وغير فاسق، بل أفضل أن يكونوا خيارنا وأن يكونوا أفاضلنا، ولكن لا يدل على عدم الصحة خلفها خلف فاسق، مع أن هذه الآية في حديث عباس هذا فيه بعض الكلام نبيه ضعف أيضا، هذا حديث مكحول يدل على جواز مات الفاسق عن أبي هريرة، وإن كان منقطعا لكن يكون من الشواهد يدل على وصلوا أن يكون جهاد خلف كل بني مع كل بني وفاجر، وصلوا خلف كل بني وفاجر، يدل على صلاة خلف الأئمة والجهاد معهم أبرارا كانوا وفجارا ما لم يكونوا كفرة. أما الكافر فلا يصلى خلفه، صلاته غير صحيحة. حديث البكاء من ذكر البكاء شاهد لما تقدم رواه البخاري في تاريخ أنه ترك عشرة من الصحابة صلوا من خلف الأمراء. حديث البكاء قال فيه أن شوكاني أنه ضعيف ولم أجد من تكلم عليه. والحاصل أن هذه الأحاديث تدل على جواز الصلاة خلف الفاسق، وعمل الصحابة يدل على ذلك. وقول صلى الله عليه وسلم صلوا لكم في الأمراء فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم عليهم، كذلك يدل على هذا المعنى، وهذا هو الصواب، هذا هو الأرجح. ثم المعنى البلاء تعم بذلك، البلاء تعم بذلك، ولا سيما في آخر الزمان من يسلم من الأئمة من أسباب الفسق ألا من يسلم. فالقول بعدم صحة خلف الفاسق في حرج عظيم ومشقة كبيرة، فالصواب أنها تصح، ولكن على المسؤولية يختاروا الأفضل فالأفضل حسب الطاقة. الله أعلم.
أحسن الله عليك.
نعم.
الوقت الحاضر الإمام لا تقدم كثير من الأحيان لا يعلم هل هناك من هم أعلم منه أو من هم أقرأ منه، هل هو من
هذا إلى ولي إلى ولاة الأمور، مهم إليه إلى ولاة الأمور
الأماكن العامة إذا قدموا هل هم ملزوم أنه يسأل الأخوان؟
ما للهم، إذا اختاروا يكفي إن شاء الله، وإذا أراد يقدم غيره يفعل اجتهاد وراءه يقدم غيره مما يراه أفضل منه فلا بأس، الأمر واسع. نعم، لما هو أفضلية. نعم، ولو تقدم له صح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في إمامة الصبي.
عن عبد بن سلمة رضي الله عنه قال: لما كانت وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال لي: إن عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عن استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. رواه البخاري والنسائي بنحوه. وقال فيه: كنت أأمهم وأنا ابن 8 سنين. وأبو داود وقال فيه: وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. وأحمد ولم يذكر سنه. ولأحمد وأبي داود فما شهدت مجمعا من جرم إلا كنت إمامهم إلى يومي هذا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يؤم الغلام حتى يحتلم. رواهما الأثرم في سننه. باب اقتداء المقيم بالمسافر.
عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال ما سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وإنه أقام بمكة زمن الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين آخرتين فإنا قوم سفر. رواه أحمد. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. رواه مالك في الموطأ. باب هل يقتدي المفترض بالمتنفل أم لا.
اللهم صل وسلم على رسول الله. هذه الأحاديث الأولى الثلاثة تدل على ينبغي أن يقدم من هو أقرأ وإن كان صغيرا، لا بأس بإمامة الصبي. ولهذا أما عمرو بن سلمة الجرمي جماعته وهو صغير من 7 سنين أو 8 سنين، في الوقت أخر 6 سنين أو 7 سنين، وكان أكثرهم قرآنا وكان يتلقى الركبان ويتعلم منهم القرآن إذا قدموا من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قدم والده من عند النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سمع النبي يقول صلوا صلاة كذا لكذا وكذا، وإذا حضر الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكثرهم قرآنا. قال فنظروا فلم يجدوا أحد أكثر مني القرآن فقدموني. هذا يدل على أجل تقديم الصبي إذا كان يعقل الصلاة وهو من 7 فأكثر، والشك في الرواية 6 أو 7، شك في الرواية 6 7 أو 8 يحمل على أنه من 7 فأكثر حتى يوافق الأحاديث الأخرى هو أولاده مصر 7 وضيهم عليه 10، فإذا كان من 7 أو أكثر فلا بأس يقدم وإن كان هناك من هو أكبر من سنا لامتياز بالقراءة كما فعل الصحابة مع عمرو بن سلمة، وكما يقتضي قوله صلى الله عليه وسلم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا هو المختار والأفضل إذا كان صالحا للصلاة ولو في الفريضة، هذا هو الأصل، إذا جاد في النهج جاد في الفرض، فيؤم الفرض والنفس لهذا الحديث الصحيح، ويؤم الحديث الدالة على ذلك. أما أثر مسعود وأثر ابن عباس لا يؤم إلا من كان محتلم من كان تجري عليه الحدود، ففي صحتهما نظر. وذكر الحافظ صاحب المحرر بن عبد الهادي ضعف حديث ابن عباس وأنه ضعيف، وأما مسعود فلا يقف على حاله، والظاهر والله أعلم أنه ليس بصحيح عن مسعود، وإن صح عنه هو من اجتهاده، والاجتهاد لا تعرض به السنة. صح عن مسعود هو قاله من اجتهاد رضي الله عنه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، والسنة مقدمة على اجتهاد الناس. والحديث الرابع والخامس دلالة على أن المسافر لا بأس أن يؤم المقيمين ولا بأس أن يصلي بهم قصرا، لكن حديث عمران بن حصين في أنه صلى الله عليه وسلم في عام الفتح صلى بهم قصرا وقال له أتموا ضعيف، لأن من رواية علي بن زيد بن جدعان هو ضعيف، لكن ثبت عن عمر كان يصلي بهم ويقول أتموا، يسلم من اثنتين ويأمرهم بالتمام. هذا يدل على أن المسافر إذا صلى المقيمين لا بأس، إذا سلم أتموا لأنفسهم كالذي يقضي. وعثمان رضي الله عنه صلى بالناس يقصر بهم، وفي حج وفي حاجاته الأخيرة أتم بهم، يدل على جوازه، لا بأس أن يتم المسافر ويصلي بالناس 4 وإن كان مسافرا لا حرج في ذلك. كانت عائشة تتم في السفر أيضا، تقول أنه لا أشق عليه، لكن تحري السنة أفضل، يقصر هذا السنة، ولو أتم فلا حرج، لأنها رصة وليست فريضة وليست عزيمة. نعم ليس بالصحيح، قد أتم مع عثمان ومعه مهاجر والأنصار. نعم أتمت عائشة وهي من أفقه الناس، ولا معروف أنه لا جناح عليك إذا ربما ليس أن تقصر المقصود في جناح وليس المقصود في إيجاب. أظن بعض الظاهرية والبعض لكن نقول ضعيف. نعم. كله طيب. نبههم قبل أو بعد كله طيب. نبههم قبل أن مسافرون حتى ينتبهوا حسن. وإن سلم وقال أتموك لا بأس الأمر واسع.
شيخ بارك الله فيك. حسن أن حد الدعاء أتى إلى حد القرى وأما الناس وهو قصر به هو ذكرهم ثم أمهم وقصر به فحصل أتوات كثير لأن يعني كثير من الناس أتى حتى أتت الصلاة التي كانت ركعة وقع خلاف كثير
بينهم. إذا نبههم حصل الموقف يتعلموا السنة يتفقهوا السنة يتعلموا وإذا أتم بهم أو جعل من يصلي بهم من يتم حتى لا يكون تشويش فلا بأس الأمر واسع في هذا الحمد لله. وإن أتم فلا بأس وإن كان مسافرا إذا خاف التشويش وأتم فلا بأس. نعم. المعروف عند أهل العلم لا يتم لا يكون إمام إذا كان صاحب سلس أو لا بد أن يكون مأموم. نعم. نعم. ولو. لا. يصلي غيره يكون مأموم لأن طهارة طهارة ناقصة ضرورية. نعم. نعم.
المسافر
إذا تم
بالمقيم يعني
المقيم
صار إمام والمسافر مأموم.
المسافر يتم إذا كان مأموم يتم المسافر هكذا السنة. قال الإمام أحمد ومسلم عن ابن عباس أن السنة إذا صلى المسافر المقيم يصلي أربعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن تيميه رحمه الله تعالى: باب هل يقتدي المشترك بالمتنفل ام لا؟ عن جابر رضي الله عنه انه عاد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الاخره ثم يرجع الى قومه فيصلي بتلك الصلاه متفق عليه. رواه الشافعي والدارقطني وزاد في له تطورا وجه له مكتوبه العشاء. وعن علي بن رفاعه عن سليم الرجل من بني سلمه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ان معاذ بن جبل ياتينا بعدما انا ونكون في اعمالنا في النهار فينادي بالصلاه فنخرج اليه ويطول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تتفتانا إما أن تصلي معي وإما أن تخفف على قومك. رواه أحمد. وقد احتج به بعض من منع اقتداء المختلف بالمتنفل قال: لأنه يدل على أنه متى صلى معك امتنعت إمامته وبالإجماع لا تمتنع بصلاة النفس معه. فعلم أنه أراد بهذا القول صلاة الفرض وأن الذي كان يصليها معه كان يرويه إلى الله. باب اقتداء ذلك القائم. عن انس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فرض من باب بكر رضي الله عنه قاعدا في ثوب متوشي ابدا. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر في فرض الذي مات فيه قاعدا. رواه الترمذي وصححهما. باب ابتداء القادر على القيام بالجالس وانه يجلس معه. عن عائشه رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو جالس فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فاشار اليه من اجلسوا فلما انصرف قال: انما جعل الامام لتثبت فاذا رجع فارجعوا واذا رفع فارفعوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. وعلى سبب الله عنه قال: سبق النبي صلى الله عليه وسلم عن خاص فشركوا دائما فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاه وصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاه قال: انما جعل الامام ليكفر فاذا كفر فكفروا واذا سجد فاسجدوا واذا قطع فاقطعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعوا متفق عليهما. ويبقالي على أسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صدع بالطرسي فجدش شفه أو كذبه فأتى أصحابه يعودونه فصلى به جالسا وخطيا فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليمتفك فإذا صلى قاعدا فصلوا ثيابا وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وليحمد في المسلمين حدثنا يزيد بن هارون عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتت قدمه فقعد في مشروبة له زوجتها من بلوع
فأتاه أصحابه يعبدونه فقال لهم عندهم قيام فلما حضر الصلاة الأخرى قال لهم اهتموا بإمامكم فإذا صلى قائلا فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا وعن جابر رضي الله عنه قال ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينه فصرعه على جذع نخله فارتكت قدما فاتيناه نعوده فوجداه في
مكتوبه قدماه بالالف من هذه الأحاديث الأولى تتعلق بإمامة المتنفل المفترض وحديث معاذ صريح في ذلك وأنه لا بأس في ذلك كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى قومه يصلي بهم فتكون له نافلة ولهم فريضة متفق عليه. في الحديث الثاني أمر بالتخفيف وألا يفتنهم السنة يعني يخفف وتقدم هذا مرات النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالتخفيف وعدم التثقيل على الجماعة قال إن فيكم إن فيهم الضعيف والصغير والكبير وذا الحاجة قال أفتن أنت يا معاذ. تقدم في حديث ابن مسعود أنه اشتكى إليه بعض الناس أن إمامه يطول عليهم فغضب قال أبو مسعود ما رأيت غضبه موعظة أشد من غضبه يومئذ. قال أيها الناس إن منكم منفرين فليقوم الناس فليوجز. كل هذا يدل على شرعية مراعاة المأمومين وعدم التثقيل عليهم حتى لا ينفرهم من الجماعة وفيه دلالة على أنه لا حرج أن يكون الإمام متنفلا وهم مفترضون كما لو صلى بجماعته في مسجد ثم جاء وأما ناسا لكونه يقرأهم فلا بأس بذلك. وفي هذا الباب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بطائفة في صلاة الخوف ركعتين فرضة ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين فكانت له نافلة مثل ما فعل معاذ. وهذا واضح في جواز إمامة المتنفل المفترض. والأحاديث الأخرى تدل على أنه لا بأس أن يصلي قاعد خلف القائم يكون الإمام قائم والمأموم قاعد إذا عجز عن ذلك ولا حرج كالعكس كما يصلي الإمام قائما والإمام قاعد لا حرج يكون الإمام قاعد والمأموم قائما كما تركهم النبي في بعض الأحيان لم يأمرهم بالجلوس وفي بعض الأحيان أمرهم بالجلوس قال إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قائما فصلوا قعودا أجمعون. والمحفوظ أن صلاته صلى الله عليه وسلم مع المكر كان هو الإمام هذا هو المحفوظ. أما رواية من روى أنه كان مأموما ففيها نظر صلاح. المحفوظ في الصحيحين أنه كان هو الإمام عليه الصلاة والسلام وكان الصديق مبلغ مأموم يبلغ عنه عليه الصلاة والسلام. وإن المحفوظ أنه صلى مأموما في قصة عبد الرحمن بن عوف في تبوك لما جاء وقد صلى به عبد الرحمن صلاة الفجر وصلى الركعة الأولى وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجته ومعه المغيرة فجاء إلى الجماعة وقد صلى بهم ركعة يعني عبد الرحمن فصف الذي سمعهم والمغيرة وصلى مع عبد الرحمن ركعة الثانية ثم لما سلم عبد الرحمن قام وقضيا ما عليهما ولما سلم صلى الله عليه وسلم قال أصبتم وأحسنتم يعني في كونهم بادروا بالصلاة في وقتها. فالمحفوظ أنه صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وأما كون صلى خلف الصديق فالمحفوظ كلاهم وأن الصديق كان مأموما مبلغا ولم يكن هو الإمام هذا هو المحفوظ في الصحيحين. وفيه من الفوائد أنه لا حرج أن يصلي المأموم خلف الإمام قائما والإمام قاعد، كما جرى في آخر صلاة صلى الله عليه وسلم لما صلى في آخر مرضه صلى قاعدا والصديق قائم والمأموم قائمون في الصلاة الأخيرة آخر صلاة صلى الله عليه الصلاة والسلام، ودل على جواز أن يكون المأموم قائما والإمام قاعد، لا حرج في ذلك، وإن كان الأفضل أن يكون جلوسا، قوله صلوا جلوسا أجمعون من الأحاديث الصحيحة، أمرهم بالجلوس وأقرهم على القيام في آخر الصلاة، فدل على الجواز وأنه لا حرج في هذا ولا في هذا، وإن كانت الموافقة للإمام في الجلوس أولى وأفضل كما أمرهم بهذا عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
سمع بعض الأحيان أيام أمر النبي صلى الله عليه وسلم
أيام بعضهم صلى إمام بعضهم، إذا فعل بعض الأهل لبيان الجواز لا بأس، لكن الأوامر واضحة، الأمر مقدم على الفعل.
لا أيام
محتمل محتمل نعم، لكن محتمل يكون في بعض الأيام التي ما يرى فيها عليه الصلاة والسلام. نعم لا لا وجه له، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي معه فقط، وإذا أحب يصلي بهم يخفف لا يطول عليه، لكن رواية الصحيحين كافية في هذا.
الآن لأنه قال إما تصلي معي وإما تفسير لا تفسير،
يعني يصلي تختفي، وإما إذا رحت عليهم لا تطول عليهم خف، ما في نهي عن الصلاة معه فريضة معهم نحن، ما في
إما تصلي معي وإما تفسير عقب يدل على أنه بتصلي معه
يصلي معه ويبقى، وإلا يصلي معه ويخفف عليهم، يعني ما في منافاة رواية الصحيحين. نعم لا بأس، كما فعل من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، لا جائز هذا وهذا، إن صلوا قيام فلا بأس، وإن صلوا جلوس فلا بأس، والجلوس أفضل. نعم حرصا لأجل فضل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فضل صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن تكون فريضة، لأن مع إمام المتقين مع خير البشر، هذا حرص يكون أن تكون هي الفريضة، ولأنها هي الأولى تكون هي الفريضة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
هل تأخير الصلاة أكثر من ينبغي؟ نعم. كذلك ما ينبغي، ينبغي حفظ على الوقت حتى لا ينفرهم أيضا، لا يقطعهم ولا يعوقهم شغلهم، بل يحافظ على الوقت المعتاد ولا يتأخر عن المأمومين، لأن الناس لهم حاجات ولهم مشاغل، فلا يليق بالإمام أن يكون كسولا، بل يحافظ على الوقت المعتاد حتى يعرفه الناس بذلك. نعم. إلا من عله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب اقتداء المتوضئ بالمتيمم. فيه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل وقد سبق. وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما في سفر معه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمار بن ياسر، فكانوا وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما في سفر معه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمار بن ياسر، فكانوا يقدمونه لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم ذات يوم فضحك وأخبرهم أنه أصاب من جارية له رومية، فصلى بهم وهو جنب متيمم. رواه الأكرم واحتج به أحمد في روايته. باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم. عن ابي هريرة باب من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه أحمد والبخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن، فإذا أحسن فله ولهم، وإن أساء فعليه، يعني ولا عليهم. رواه ابن ماجه. فقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس وهو جنب ولم يعلم، فأعاد ولم يعيد. وكذلك عن عثمان رضي الله عنه، وروي عن علي رضي الله عنه، وروي عن علي من قوله رضي الله عنهم. باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك.
حديث الأولين، حديث عمرو بن العاص وعثر بن عباس، دلالة على أنه لا بأس يصلي المتيمم للمتوضعين. فإذا وجد متيمم لعذر شرعي جاز أن يصلي إماما بمن توضأ أيضا. وعمرو بن العاص لما كان في غزوة ذات السلاسل وقالها السلاسل والسلاسل، غزوة أمره عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أصابه احتلام في ليلة باردة فخاف على نفسه ولم يغتسل وتيمم وصلى بهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: صليت بهم وأنت جنب؟ قال: نعم يا رسول الله. تأولت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بهم رحيما. فضحك صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة. دل ذلك على أن صلاة المتيمم للمتوضئ لا حرج، إن كان المتيمم معذورا. ولذلك عمرو بن العاص فيها اختلاف، منهم من ذكر التيمم ومنهم من ذكر التيمم. والصواب أنه تيمم بسبب خوفه من الغسل، وهذه القاعدة الشرعية. إذا كان بالإنسان عذر شرعي كمرض أو عدم ماء أو عدم قدرة على استعماله لشدة البرد، فإن التيمم يجزئه ويصلي بالناس ولو كانوا متوضئين. فالتيمم طهرة شرعية، فمن شاغ له التيمم هو كالمتوضئ يصلي بعينه. وفي هذا دلالة على أن البرد عذر، إذا كان في الصحراء وليس عنده ما سخر به الماء وخاف على نفسه من الغسل أو الوضوء بالماء فلا حرج أن يتيمم. فاتقوا الله ما استطعتم. الله يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهكذا لو كان في بلد وحبس عنه الماء أو تمكن لكن لم يستطع أن يسخن الماء أو لم يجد مكانا يتذرى فيه الغسل وخاف على نفسه كونه مسجونا أو غريبا ما وجد مكانا ولا تيسر له، فعذره قائم بالتيمم. وحتى ابن عباس دليل على ذلك كما دل عليه أثر عمرو بن العاص. وقاعدة شرعية كما تقدم: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والأحاديث الأخيرة تدل على أن الإمام إذا أخل بشيء عن اجتهاد وتأويل أو عن جهل أو نسيان ولم يعلم بهم المأمومون فصلاتهم صحيحة، وعليه الإعادة إذا كان معذور، إذا كان ما فعله يجب الإعادة، كمن صلى ناس حدثه فلم يعلم إلا بعد الصلاة أو علم واستحى ولم يقل لهم شيء، فإنه يعيد ولا يعيدون. وهكذا لو كان يعتقد أن ما خرج منه ينقض وضوءه كالحجامة، فإن جمع من أهل العلم يقول الجمهور يرون أنها لا تنقض الوضوء. فإذا صلى لأنه متأولا لا تنقض وضوءه فصلاة المأمومين صحيحة. المقصود إذا خل بشيء يعتقد جوازه له أو ناسيا لذلك فصلاة المأمومين صحيحة. فصلى عمر بالناس ثم ذكر أنه جنب فعاد ولم يعيد.
والحديث يدل على هذا. قول صلى الله عليه وسلم الأمراء يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم، يعني وعليهم. فإن أصابوا فالإحسان للجميع وخير للجميع، وإن قصروا فالإثم عليهم، وصلاة المأمومين صحيحة. وهكذا الإمام الظاهر، وهكذا فعل عمر وعلي لما صلوا، صلى جنوبا نسيانا، فأعاد عمر ولم يأمر الناس بالإعادة. ويقع لهذا أمثلة في حق المتأولين، لأن الفقهاء اجتهدوا في مسائل اختلفوا فيها، هل تنقض أما تنقض، أو أنت مشرط في الصلاة أم لا. فمن صلى صلاة يعتقد أنها مجزئة فصلاة المأمومين خلفها صحيحة، أو صلىها يعتقد طهارتها ثم دان أنه على غير وضوء، فإنه يعيد ولا يعيدون، وهم معذورون لأنهم ما علموا. نعم.
إذا علم
ما يجوز أن يمضي، لكن لو جهل ومضى ينبههم صلاتهم صحيحة. لكن الواجب عليه أنه إذا علم أنه ليس على طهارة أو سبقه الحدث يستحلف، يقدم واحد يكمله كما فعل عمر لما طعن أبدًا عبد الرحمن بن عوف وصلى للناس.
إذا علم المأمومون،
نعم،
إذا علم المأمومون بعد الصلاة
يعيد، لا يعيدون، يعيد بس.
الله إليك، لو علم بأن في سراويل نجاسة ثم استمر في صلاة وهو إمام
يعيد ولا يعيدون، لأنه ما علمه، ما عليه الإعادة. والباب يستحلف.
لو أن الإمام أعاد به من البداية، بدأ من جديد، لأن سب الجهل المستخلف جهل، فكم فأعاد من جديد بدأ،
يعني راح الداعي توضى وعود،
يعني إذا استخلف وقد صلى ركعتين لكن المستخلف هذا جهل الحكم فبدأ من جديد،
ما يضر لو بدأ من جديد. لكن السنة أنه يكمل لهم مثل ما كمل بهم عبد الرحمن.
إذا أحدث أو ذكر أنه على غير طهارة يعني قبل التسليم،
الواهن يقوم ويقول بعض الموجودين سلم به كمل به، لأنه ما يكمل صلاته ويعلم أنه ليس من أهل الصلاة. نعم. نعم. يقدم واحد، هذا الصواب. قال آخر من أهل العلم أنه يستأنف، ينتظرونه يستأنف، ولا يقدم واحد يستأنف هم الصلاة، ولكن الصواب أنه لا يستأنف ولو كان دخل بغير وضوء، ما دام ناسي إذا تنبه يقدم واحد يكملهم، لأنهم معذورون، ما فعلوا شيئهم، ما أخطأوهم، فالذي يقدمهم منهم ويكمل بهم صحيح. ينبه إلى أسيب، ينبه في وقت إسقاط، ينبه حتى يأتي بها في وقت إسقاط. نعم نعم. يأتي بركعة، يقوم يأتي بركعة وهم معه تابعونه، يقوم يتنبه أن ترك آية من الفاتحة، ولم يتنبه إلا بعد الصلاة، مثل لو ترك الركوع أو السجود يقوم يأتي بركعة يسجل السهو. نعم نعم. يتخلف لا ما في شيء، صلاة بطلت من حين سبقه الحدث أو ذكر أنه ليس على طهارة، ما له صلاة، تكلم وتقدم لفلان صل بهم، أكمل بهم يا فلان، أو يقدم بيده، يأخذ بيده ويقدمه صل أكمل بهم، لأنه من أهل الصلاة حينئذ عرف أنه منهم ليس من أهل الصلاة، محدث ما ليس من أهل الصلاة يتكلم. نعم.
سم. عند الاستخلاف ويعيد الصلاة من جديد.
نعم. يستقبله ويعيد السلام ويعيد الصلاة ويعيد الصلاة ويعيد الصلاة ويعيد الصلاة إذا توضأ يعيد الصلاة ويعيد الصلاة. نعم نعم نعم
إذا كان الإنسان استخلف واحد
يكملهم لا يعلم يعني يكملهم لما بقي مثل ما كمل عبد الرحمن من الناس ما بقي من عمر صلاة عمر. نعم هذا الصواب. وإن عادوه من جديد صحت بعض العلم يعيد من جديد إذا كان على يرى هذا المذهب وهذا الرأي فلا بأس. إذا عادوه من جديد يقول يعيدهم من أولها لا حرج لكن الأفضل أنه يكملهم. نعم إذا كان ناسينا أما إذا كان عامد بطلت الصلاة.
لا غير الحمد.
لا لا غير الحمد ما في ياسين ما في ياسين لا لأنه ما هو في الحمد بس هي الركن أما البادي مستحب ما هو بالعذر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه أو غير ذلك. عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر ثم أومى إليهم أن مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر مثلكم وإني كنت جنبا. رواه أحمد وأبو داود وقال رواه أيوب وابن عون وهشام عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم أومى إلى القوم أن اجلسوا وذهب فاغتسل. وعن عمرو بن ميمون قال إني لقائم ما بيني وبين عمر رضي الله عنه غداة أصيب إلا عبد الله بن عباس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه. وتناول عمر عبد الرحمن بن عوف فقدمه فصلى بهم صلاة خفيفة. مختصر من البخاري. وعن أبي رزين قال صلى علي رضي الله عنه ذات يوم فرعف فأخذ بيد رجل فقدمه ثم انصرف. رواه سعيد في سننه. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله إن استخلف الإمام فقد استخلف عمر وعلي وإن صلوا وحدانا فقد طعن معاوية وصلى الناس وحدانا من حيث طعن أتموا صلاتهم. باب من أم قوما يكرهونه. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوت، ورجل اعتبد محررة. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال فيه يعني بعد ما يفوته الوقت. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وزوجة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. أبواب مواقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف.
هذه الأحاديث الأولى فيما يتعلق بصلاة الإمام وهو محدث أو سبقه الحدث بعدما دخلها وهو على طهارة أو ذكر أنه ليس على طهارة. حديث أبي بكر وما جاء في معناه حديث أبي هريرة كلها تدل على أن الإمام إذا دخل وهو على غير طهارة ثم ذكر أنه على غير طهارة فإنه ينفتل ويتطهر ويأتي بهم على حاله ويكمل بهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قال مكانكم وبقوا صفوفا. أما رواية سيرين المرسلة من قال اجلسوا غير محفوظة، محفوظة أنهم بقوا كما قال لهم صلى الله عليه وسلم. قد اختلفت الروايات في هذا، في رواية أبي بكرة وبعض روايات أبي هريرة أنه كبر ودخل في الصلاة، وفي رواية الصحيحين أنه وقف وانتظر الناس التكبيرة ثم قال لهم مكانكم ذهب واغتسل قبل أن يكبر.
اختلف العلماء في ذلك، هل هذه هل هما قصتان او قصه واحده؟ فذهب قومي الى انها قصه واحده، ورجحوا روايه الصحيحين وانه لم يكبر، وانما تذكر قبل ان يكبر، ثم ذهب واغتسل وجاء عليه الصلاه والسلام. وقال اخرون كالنووي رحمه الله بن حبان وجماعه انهما قصتان، قصة فيها أنه كبر وقصة فيها أنه مكبر، وكل ولكل واحدة حكمها، فالتي فيها أنه كبر بنى على صلاته بالنسبة إليهم، فلم يأمرهم بالانفتال منها بل بقوا على حالهم، فلما جاء كبر وصلى بهم وهم على حالهم، فدل ذلك على أن صلاتهم لا تطر بحدث سبقه الحدث أو تذكره أنه مهدي، وهذا هو الصواب. فإذا صلى بهم مثل ركعة أو ركعتين ثم بان له أنه ليس على طهارة، فإن شاء قال مكانكم وذهب وتطهرهم وجاء وكمل بهم، ثم ينتظرون حتى يكمل ما عليه، وإن شاء استحلف كما استحلف عمر لما طعم قدم عبد الرحمن وصلى بالناس، وهذا أرفق بالناس من يستخلف، ولا سيما اذا كان مكانه بعيد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قريب، باب الحيضه في المسجد قريب، ولهذا ذهب بسرعه ورجع عليه الصلاه والسلام وصلى به. لكن اذا كان مكانه بعيد او قد يطول عليهم الانتظار فانه يستخلف كما استخلف عمر، فياخذ يد حال من خالفه فيقدمه حتى يكمل بهم، وإن صلى وحدانا ثم صلى بنفسه وكان النفس كما فعل في قصة معاوية لما طعم فلا حرج، لكن أفضل ما يفعل ما فعل عمر ويقدم من يصلي بهم فيكمل ما بقي على الإمام ولا ينتظرون، لأن الانتظار فيه قد يكون فيه مشقة كبيرة في بعض الأحيان. أما إذا كان لم يكبر بل تذكر وهو واقف قبل ان يكبر، فحينئذ ان انتظروا امرهم ينتظروا فلا باس، وان امرهم ان يسلموا حتى لا يشق عليهم فعل. والناس يختلفون في هذا، منهم من يكون محله قريب يستطيع ان ياتي بسرعه، ومنهم يكون محله بعيد يشق عليهم الانتظار، فلماذا ينظر ما هو الاصلح؟ فان كان الاصلح ان ينتظروا لأن وضوءه قريب ومحل الوضوء قريب أو الاغتسال قريب يمكن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، وإلا استحلف المصلي به من أول الصلاة ولا ينتظرونه لئلا يشق عليهم ذلك. وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن انتظارهم له أولى إذا كان قريبا ولا مشقة في ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم قال مفعلكم ولم يستحلف، يدل أن هذا هو الأفضل إذا تيسر له ولم يكن في مشقة. أما إن كان هناك مشقة فالأدلة الشرعية تدل على أنه يشرع للمؤمن الرفق بالجماعة وعدم المشقة عليهم، والاستخلاف يكون أصلح في هذه الحالة وأرفق بالمأمومين كما فعل عمر رضي الله عنه. ودليل الحديث يدل على أن الصلاة لا تبطل صلاة المأمومين، فلو كمل ثم بان له انه ليس على وضوء صلاته صحيحه وهو يعيد، الامام يعيد وامامهم فلا يعيد، لانهم لا ذنب منهم ولا تقصر منهم. فاذا كمل ثم بان له انه ليس على وضوء او ان عليه جنابه فانه يعيد وامامهم فلا يعيدون. يستخلف هذا الأفضل. لا يكمل بهم، كمل بهم ثم يكمل صلاته، يكمل بهم هم ينتظرونه ثم يكمل ما بقي عليه. نعم. الحديث على هذه أمامة عبد الله بن عمرو كلاهما يدل على أن ينبغي للإمام أن لا يؤمه إذا كانوا يكرهونه، ثلاثة لا تقول الصلاة لا تقول لهم الصلاة، ومن أما قومه لو كارهون وامرأة تستحيض على زوجها حتى يرضى عنها
والعبد الآبى
هؤلاء يجب عليهم أن يتحروا أسباب التي تزيل الكراهة إذا كان إماما، والزوجة كذلك عليها أن تراعي حق الزوج. أما إذا كان سخطه عليها بغير حق هو داخل الحديث، إنما المراد إذا كان سخطه عليها بحق هذا وفيه الوعيد. والعبد الأب لا شك أنه ظالم، فوجب عليه يرجع إلى سيده من باب الوعيد. وذكر أهل العلم رحمه الله أن كراهة المأمومين فيها تفصيل، ورام النبي صلى الله عليه وسلم إذا كرهوا بحق، أما إذا كان كراهتهم لأنه صاحب سنة يدعوهم إلى السنة ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر فلا وجه لكراهتهم. هذا مأخوذ من الأدلة الشرعية، وإن كانت الحالة مطلقة لكن هذا مأخوذ من الأدلة الشرعية. أما إذا كرهوا لشحناء بينهم وبينه أو لفسقة أو لعدم عناية بالصلاة وعدم مواظبته فلا ينبغي يصلي بهم، لأنه مسيء إليهم، فلا يجوز أن يصلي به بهذه الحال، إما لفسقه وإما لكونه يؤذيه لا يحاول كما ينبغي فيشق عليهم، وإما لشحناء وخصومات بينه وبينهم ينبغي في هذه الحالة الترك. هو داخل في هذه الأحاديث من جهة الوعيد.
والله رجل الله
نعم. قل
الذي
يأتي
الصلاة
جبارا كذلك، هذا وعيد شديد أيضا. وغلو يأتي الصلاة جبارا يعني كسول، يعني يتكاسل لا يأتيها إلى بعد أن تفوته، هذا هو الوعيد الشديد. فالواجب على المؤمن أن يحرص على محافظة على الصلاة وينظر إليها وأن يحضرها من أولها، يعني الجماعة واجبة عليه من أولها، فالواجب أن يلاحظ ذلك وأن يعتني. فإذا كان من خلقه التكاسل هذا وعيد شديد في حقه، وهو مشابه لأهل النفاق نسأل الله السلامة. نعم.
الله حمل المؤلف حديث أبي بكر على ما إذا سبقه الحدث ترجمة هنا
لا أنواع، قصدها أنواع، قد يكون سبقه الحدث قد يكون دخل بغير طهارة، فالمقصود أنواع أنواع يقع به الإمام، قد يكون دخلها وليس على طهارة، قد يكون دخل على طهارة ثم سبقه الحدث حتى لو تعمد الإثم عليه، لا يضر المأمومين. نعم.
ومن
يعلم إذا لم يعلم حتى صلى صلاتهم صحيحة.
ثم ظاهر يعني صنع المؤلف أنه يحمل حديث أبي بكر على ما إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه. باب حكم الإمام إذا ذكر أنه محدث أو خرج لحدث سبقه ولذلك
أو غير ذلك عام، حتى ولو كان متعمدا إثم عليه، إذا ما لم يعلموا إلا بعد ما صلى صلاة صحيحة، هذا هو الصواب، لأنهم لا تفرض لهم.
من صلى بقوم وهم له كارهون
تصح الصلاة عليهم؟ نعم، صلاة صحيحة معرفة معرفهم كل يعلمون.
نعم. إذا كان لم يعلم بكراهية الله.
نعم.
إذا كان لا يعلم بكراهية الله.
كيف؟
لا يعلم بأنهم يكرهون.
نعم الحمد لله، فما يعرف معرفة الحمد لله. نعم.
وقد يكون الكفر بحق وبغير حق.
إذا كان لا يعرف معرفة، وإذا كان بغير حق لا يضره. نعم. لا ينفتر بس يستخدم، ينفتر ويشفي ما يحتاج سلام، ينفتر ويقدم واحد يصلي يكمل. نعم.
أحسن الله إليك. صحة حديث من أما قوما وهم له كارهون
كلها صحيحة جيدة، إن كان بعضهم ضعيفة لكن قوية،
في
يشد بعضه بعضه وبعض الثانيين فلا لا 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 بأس به. نعم. نعم. هل واحد يسلمون؟ تنفتي وخليك عن يسلم ولا سائل من اللي خلق هذا كمل هو مسلم. نعم. نعم. الاثم عليه وصلاته صحيحه. نعم. يعيد صلاته هو بس. لا لا ما عليه اعاده. نعم. حجه
من قال الفقهاء لا يستخدم اذا سبقه حد.
ليس عليه دليل. صواب انه يستخدم مطلقا. نعم.
يعني ما عندهم التعليل يعني.
مثل قصه عمر لما طعن.
نعم. بطل الصلاه يعني.
نعم.
يعني عندهم التعليل لانه بطل الصلاه والصلاة.
بطل صلاتنا ما يبطل صلاتنا وما منهم تفريقهم بطل صلاتنا لا يضرهم هم لا تزول ولا تزول أخرى. نعم 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 إذا كان وراء من تصح إمامك وكفى يريد أن يكون أقرأهم إذا كان يحسن القراءة
الحمد لله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب مواقف الإمام والمأموم وأحكام الصفوف. باب وقوف الواحد عن يمين الإمام والاثنين فصاعدا خلفه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فنحاني فجعلني عن يمينه ثم جاء صاحب لي فصفنا خلفه فصلى بنا في ثوب واحد مخالفا بين طرفيه رواه أحمد. وفي رواية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي فجئت فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن الصخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه رواه مسلم وأبو داود. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة معنا تصلي خلفنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه رواه أحمد والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن الأسود بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة على ابن مسعود رضي الله عنه بالهاجرة قال: فأقام الظهر ليصلي فقمنا خلفه فأخذ بيدي ويد عمي ثم جعل أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره فصففنا صفا واحدا ثم قال: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة رواه أحمد. ولأبي داود والنسائي معنا. باب وقوف الإمام تلقاء وسط الصف وقرب أولي الأحلام والنهى منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل رواه أبو داود. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وإياكم وهيشات الأسواق رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه رواه أحمد وابن ماجه. باب موقف الصبيان والنساء.
الأخير. وعن
وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. رواه أحمد وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، الأحاديث الأولى الخمسة كلها تتعلق موقف المأمومين من الإمام. قد دلت السنة على أن الواحد يقف عن يمينه كما في حديث جابر وحديث أنس وابن عباس لما صف مع النبي صلى الله عليه وسلم جعله عن يمينه. هذه كلها تدل على أن السنة حق الواحد يكون عن يمين الإمام، في الفرض أن في الجميع. أما إذا كانوا اثنين فأكثر فإن السنة يكون خلفه. ولهذا لما حضر جبار أداره مع جابر جعلهما خلفه، وهكذا لما صلى أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جارهم جعله اليتيم خلفه، ولما صلى بأنس وحده جعله عن يمينه. والأحاديث في هذا كثيرة ومشهورة، وهكذا حديث سمرة، فإن كان سنده ضعف حديث سمرة لكنه شاهد من الشواهد، فكلها تدل على شرعية أن يكون الإمام أن يكون المأمون الواحد عن يمين الإمام، وأنه لو كبر عن يساره تنعقد صلاته ولا تبطل، لكن يحال، فإن الرجل حوله إلى جنبه الأيمن ولم يأمر باستئنافها، دل على صحة إحرامه، وأنه لو استمر صحة، لكنه خالف السنة، فيؤمر بأن يكون عن يمين الإمام إذا كان واحدا فرضا كان أو نفلا، والإثنان فأكثر يكون خلف الإمام، هكذا ثبت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر وجبار في صحيح مسلم، حديث أنس في الصحيحين، وهكذا ما جاء في معناهما. أما أثر ابن مسعود وهو أنه جعل علقمة عن يمينه جعل علقمه الأسفل عن يمينه وشماله، ونقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال العلماء فيه أنه موقوف، وأعله بعضهم، وقال بعضهم أنه منسوخ، والصواب أنه إما موقوف من اجتهاده رضي الله عنه، وإما منسوخ، كان هذا سابقا كما كان التطبيق، إذا رأى التطبيق وهو جعل يدين بين الفخذين خفي عليه النسخ، وبين سعد أن هذا نسخ وأن الرسول أمر بالركبتين كما رواه حميد وغيره، فيكون ما ذكره ابن مسعود مسح الرفع منسوخا في الأحاديث الصحيحة الدالة على أنه جعل المأمون خلفه عليه الصلاة والسلام إذا كانوا اثنين، ثم هو لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الدالة على جعلهم خلفه الحديث دونهما في الصحة، قد أعله بعضهم، والأقرب أنه موقوف من خفي على ابن مسعود السنة في ذلك فاجتهد، والسنة مقدمة على اجتهاده وعلى اجتهاد غيره، وهي أن المأمون إذا كان واحدا أن يكون عن يمين، وإن كان المأمون اثنين فإن السنة يكون خلفه، ولو صلوا عن يمين مسلما صحت، لكن خلاف السنة فيكون خلفه كما جاء في السنة الصحيحة. والأحاديث الأخيرة الأربعة الأخيرة تدل على شرعية توسط الإمام، حديث أول حديث من الله توسط الإمام وسد الخلل، وحديث سنة به ضعف، ولكن العمل عليه عند أهل العلم، السنة يكون الإمام وسطا في المساجد، وحين يصلي بالناس يكون وسطا، هذه السنة العملية التي درج عليها المسلمون، وإن كان الحديث ضعيف لكن ينجبر لأن العمل عليه. وفي حديث ابن مسعود وابن مسعود أيضا دلالة على أنه ينبغي لأهل أحلام النهى أن يكونوا حول الإمام وأن يتقدموا ولا يتأخروا، ولهذا الحديث أبي سعيد أن مسلم تقدم فأتموني، يقول لأصحابه تقدم فأتموني وليأتمهم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر الصلاة حتى يؤخره الله. وهكذا لما نحي أنس الرابع أن يحب يكون مهاجر وأنصار قربة حتى يستفيدوا وحتى يعلموا الناس، فينبغي لأهل الحلم وهم أهل العقول الصحيحة والفهم وهم وهي النهى جمع نهية، يكون له عقل وبصيرة ونهية يعني يفهم بها ويعقل بها، يعني ينبغي يتقدم أهل العلم وأهل الفضل ويكون هم الذين حول الإمام، وأن لا يجعلوا ذلك لغيرهم. وليس معناه أن من تقدم يؤخر، لا، لكن هم ينبغي أن يتقدموا، إذا تقدم غيرهم فهو أولى. إذا تقدم العامة ومن ليس من العلم من أهل العلم فهو أحق بالتقدم والسبق، لكن ينبغي لأهل العلم وأهل النهى وأهل البصيرة والفقه أن يتقدموا، لكن قدوة للناس وأئمة للناس في هذا الخير العظيم. ولهذا قال الصحابة تقدموا فيأتمون ويأتمهم من بعدكم، يعني قال لعلمائهم وقدمائهم تقدموا، لأنهم كلهم صحابة، لكن مقصود كبارهم وأهل العلم فيهم وتقدموهم حتى يتأسى بهم غيرهم. ثم ليلونهم ثم ليلونهم، يعني ليتقدم كل ذو علم وذو بصيرة وذو فقه في الدين وتقدم، أن يتقدم على غيره وأن يسابق ولا يتأخر. قولوا في حديث مسعود وإياكم وهشات الأسواق، يعني النزاعات والصياح والعبث الذي لا يليق بمسجد المصلين، يكونوا مطمئنين يكونوا غاش من الخشوع والسكون وغض الأصوات، لأن المساجد محل الخشوع ومحل الخضوع ومحل الهدوء والطمأنينة. ويعب أيضا تجنب هشات الأسواق، أن المؤمن يتجنبها ولا يكون فيها إلا عند الحاجة، يذهب إليها عند الحاجة، لأنها يكون فيها صياح ويكون فيها الكذب ويكون فيها الغيبة ويكون فيها الأيمان الكاذبة، فينبغي أن يأتي الأسواق إلا عند الحاجة، يأخذ حاجته وينصرف ويأخذ المعروف وينهى المنكر ويرد السلام ويمشي السلام مثل ما كان من عمر يذهب إلى الأسواق للسلام. لكن يتجنب هشات الأسواق والجلوس فيها، لأن يكون فيها ما لا يرتضى من الأفعال والأقوال السيئة، لكن الحاجة تدعو إلى ذلك فيذهب لحاجته مع قيامه بما ينبغي من دعوة إلى الله وعمل المعروف ونهى المنكر وبذل السلام ورد السلام. وفق الله
جميعا. من قال أن الحديث ابن مسعود لأجل ضيق المكان؟
نعم.
من قال أن فعل ابن مسعود لأجل ضيق المكان؟
مهو الله لا، لأن الله السياق أنه يراها السنة، ما قال ولا من سيرين لا ليس بظاهر، أقول ليس بظاهر، سياق الحديث يدل على أنه يراها السنة. نعم.
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 إيه؟
لا بأس إذا دعاك للحاجة، لا بأس بالإحرام، لا بأس فعله المسلمون ولا بأس، يوسف الله أحيانا إذا دعاك للحاجة، وإنما دعت الحاجة يبدو يراه المؤمنون، حتى إذا دعت الحاجة يدخل في المحراب حتى يوسع، وإذا ما دعت الحاجة يبرز حتى يراه المؤمنون، إذا ما سمعوا صوته وأو إذا ركع وإذا سجد، إذا ما سمعوا صوته يكون بارزا. ما بأس به المحراب درج عليه المسلمون، ولكن الدخول فيه عند الحاجة لا بأس، وإذا كان من الحاجة يبرز. نعم. ما في الكلام ايش؟
أعيد. أقول عندنا غلام في سن التمييز يعني عمره 3 سنوات ورجل كبير، فهل يتقدم الإمام من غلام ورجل؟
إذا تقدموا لا يمنعون، إذا تقدموا الصحيح لا يمنعون، ما دام من أهل الصلاة من سبع فأكثر لا يمنع، إذا سبق فهو أحق. نعم.
سنة
وسطهم سنة وسطهم وسطهن. نعم. وسط الصف الأول. نعم. المرأة في وسط الصف لا تقدم. نعم. ينبغي له يلاحظ، ينبغي يلاحظ ويأمرهم ويسبوا صفوفهم حتى يستووا مثل ما كان النبي يلاحظ عليه الصلاة والسلام. يكفي إن شاء الله، يكفي إذا أمرهم، يكفي إن شاء الله. نعم. وإذا لاحظهم واعتنى بهم يكون أكمل. نعم. نعم. خلف الرجل، خلف الرجل، خلف الصف، وإذا كان مع زوجها تكون خلفه مثل ما وقفت أم سليم خلف النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن
الله إليك.
الحمد لله رب العالمين.
في المسجد يعني محله. ولو إذا كانوا عليهم لا يفعل، ولو كانوا أكثر من يمين، لكن يكون في مثل الصف في المسجد، يكون في وسط الصف، وإذا كانوا جماعة مجتمعين وسطوا. نعم.
فهذا لا ما 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 يخلف الصف يؤخره لأنه مهم من الصلاة. نعم.